إلى إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم لهذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، يلا أخوة المشاهدين،
يمتد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، نسعد بكم كثيرا وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية، والتواصل أيضا عبر البريد الإلكتروني في إرسال أسئلتكم والإجابة أيضا عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس. يمتد الترحيب بالإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم. طيب شيخ، كالعادة نبدأ درسنا بمراجعة عن طريق استعراض السؤال الذي ذكر في نهاية الدرس الماضي وتلقي إجابته، تفضل شيخ.
سبق سؤال: ما معنى قول الأئمة القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود؟
نعم، لعلنا نستعرض أو نأخذ إجابات من الإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس، تفضل على الميكروفون.
القرآن كلام الله حقيقة، يعني بخلاف المعتزلة والجهمية بأنهم يقولون أنه مخلوق. قوله منه بدأ أي تكلم به ابتداء.
أحسن.
وإليه يعود يعني في آخر الزمان، يسرى من ليلة فلا يبقى في الصدور ولا في الصحف.
بارك الله فيك. نعم، الإجابة الصحيحة. طيب. منه بدأ يتكلم الله به حقيقة، لم يخلقه في الهواء ولم يخلقه في اللوح المحفوظ، ردا على الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في ذلك. وإليه يعود أي يعود في آخر الزمان، فينزع من صدور الرجال ويرفع من المصاحف فما يبقى منه حرف. نعم.
نكمل الشيخ.
نكمل.
طيب، ذكر الأخوة بالموقف من يتابع معنا.
نعم، والقول في اللفظ والملفوظ. لا زال الكلام في النقل عن أبي عبد الله ابن خفيف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال النقل مستمرا عن أبي عبد الله ابن خفيف من أئمة الصوفية المتقدمين. يقول رحمه الله: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. القول في اللفظ والملفوظ هذه من المسائل التي حدثت بعد مسألة القول بخلق القرآن. فلما صاح الأئمة بالجهمية وظللوهم وبينوا فساد قولهم في مسألة خلق القرآن، انبر بعض المعاصرين للإمام أحمد وجاء بهذه المسألة الجديدة، وأول من تكلم فيها حسين الكرابيسي وتلميذه داود الأصبهاني، وأنكر عليهم الإمام أحمد. طبعا كان لهذه المسألة قصة وسبب لا داعي لذكرها اختصارا للوقت. ومعنى اللفظ والملفوظ، وهي المسألة التي عرفت عند أهل السنة بمسألة اللفظ والطائفة الذين قالوا بها اللفظية، وهي قول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ واضح يا شباب؟ لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الإمام أحمد قطع الطريق، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني قال إن كلام الله مخلوق، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن ما الحل؟ ها يا شباب، أحسنت، السكوت، التوقف. لماذا؟ لأن كل كلمة تحتمل حق وباطل، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق لها احتمالان، إما أن يريد كلام الله، كلام الله غير مخلوق، وإما أن يريد، وهذا هو الباطل، وإما أن يريد فعل العبد اللي هي حركة لسانه صوته، وهذا مخلوق ولا غير مخلوق؟
مخلوق،
مخلوق، وهذا حق. لكن لما كانت الكلمة تحتمل حقا وباطلا ذهب الأئمة إلى ترك الإطلاق. واضح؟ نعم. أيضا وكذلك في الاسم، طبعا أول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء الجهمية، لما ذاع بين الناس وتبين باطلهم في مسألة خلق القرآن جاءوا بهذه البدعة ليلبسوا على الناس، لكن جاءوا ناس يريدون أن يردوا عليهم فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فقال الإمام أحمد ردوا بدعة ببدعة وباطلا بباطل، ولهذا الأولى السكوت ابتداء. لكن إذا أطلقها الإنسان أو سألنا عنها هنا لابد من التفصيل، وهو ما ذكره الإمام ابن القيم. نقول ماذا تريد لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل تريد الكلام الذي وصل عن طريق لفظك؟ فهذا غير مخلوق، هذا كلام الله، الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله، ألف لام ميم، هذا كلام الله. وإن أردت حركة القارئ وصوت القارئ، حركة اللسان، حركة الشفتين، لا شك أن هذه أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. إذن يجاب بالتفصيل لكن لا يتكلم فيها ابتداء. كذلك في مسألة الاسم والمسمى، هذه من المسائل التي أطلقها الجهمية ولم تعرف في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين. جاء الجهمية ولبسوا على الناس، قالوا هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فإن قلت غير المسمى قالوا غير كل ما هو غير الله فهو مخلوق. واضح؟ ولهذا لا يقال الاسم هو المسمى ولا غير المسمى. إذن ماذا يقال؟ يقال الاسم للمسمى. الاسم إيش؟ للمسمى. الاسم علم ودليل على المسمى، فلا يقال هو المسمى ولا غير المسمى. ثم قال والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، أيضا هذه من المسائل التي شغب بها الجهمية على أهل السنة، لأن يدخل في الإيمان ما هو من كلام الله الذي هو قول لا إله إلا الله، وهذا غير مخلوق، ويدخل في الإيمان فعل العبد، فعل العبد الذي هو إيمانه، هذا مخلوق. ولهذا لا يقال الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الأئمة والسلف منعوا من إطلاق هذه الألفاظ المجملة كجواب مجمل ومختصر، لأنها تحتمل حقا وباطلا. وعندنا قاعدة، الألفاظ التي تحتمل حق وباطل لا يتكلم بها ابتداء، ومن تكلم بها فلا بد أن يستفصل ويستفسر عن مراده بها، فإن أراد حقا قبل الحق وإن أراد باطلا رد الباطل. نعم.
واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم ممن قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك.
نعم، هو الآن بينتقل إلى مرحلة أخرى، هو ذكر الآن مجمل اعتقاد السلف، ثم الآن قال هناك مسائل عرف بها بعض الصوفية، ويقول منتسبين إلى هذه الطريقة، بالطبع هو ينصر هذه الطريقة، طريقة المتصوفة. نعم. فيذكر أن هناك من انتسب إلى هذه الطائفة وقال أقوالا شنيعة لا توافقه عليه هذه الطائفة، وسيذكر بعض المسائل وينكر عليه. نعم.
إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
نعم. يقول: وقد قرأت لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، ومحمد بن جرير علم صاحب التفسير وصاحب التاريخ، هذا الإمام الذي ذاع صيته ومرجع وإمام الأئمة رحمه الله، في كتاب سماه التبصير في الدين، هذا الكتاب طبع عدة طبعات، اختصر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، وتقدم هذا الكلام أن هذا قول بعض الصوفية يثبتون أن الله يرى في الدنيا والآخرة. يقول: ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، هذا هو الذي أثار حفيظة ابن خفيف، كونه نسبه إلى عموم الصوفية. نعم. والإمام محمد بن جرير في واقع الأمر لا يريد هؤلاء الصوفية الذين نسميهم الصوفية المعتدلة، أوائل الصوفية المتقدمون من الصوفية، فهؤلاء لا يدخلون في مقولات هؤلاء الغلاة المتأخرين. ولهذا إذا نسب الإمام محمد بن جرير أو نسب غيره قولا للصوفية فمرادهم الغلاة، وهو المذهب الذي ساد في القرون المتأخرة. يقول: لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين، أي المحققين من الصوفية، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد الدعاء على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد هذا مشايخ الصوفية، توفي بعد سنة 150. يقول: والله أعلم بمحله عند المحصلين، أي عند المتصوفة، فكيف بابن أخته؟ يقول: إذا كان عبد الواحد بن زيد أيضا ليس مقبول على إطلاق عند الصوفية، فكيف بابن أخته؟ يقول: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، لا شك، وهذا من باب العدل، أنه إذا أحدث إنسان في طائفة أو في فرقة أو في ملة أو في قوم أو في قبيلة أو في عائلة، أن ينسب إلى عموم العائلة. لكن إذا غلب هذا القول على أكثرهم ينسب إليهم، ومن خالفهم يخرج، ولكن هذا على قاعدة النادر. نعم.
واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير،
لا يسلم له هذا رحمه. هو بالطبع يقول أن الصوفية عندهم إشارات وعندهم رموز يستخدمونها
فيما بينهم
إذا سمعها من هو خارج هذه الطائفة حملها على المعنى المشكل. نقول: الأصل في الكلام على ظاهره، بل وقول الغلاة هؤلاء أبدا ظاهره وباطنه سواء، يصرحون بهذه الأقوال والمعتقدات الفاسدة. نعم، ربما يكون عند بعضهم بعض الإشارات وبعض الرموز، لكن أيضا هم وضعوا معجم لمصطلحاته فيمكن الرجوع إليها. فإذا رجعنا إليها وجدنا أن معنى هذه الرموز وهذه الإشارات أيضا يؤدي إلى معان فاسدة وباطلة. نعم.
يعني أيضا قضية الاستخدام هذه الألفاظ الرموز يعني ما الداعي لها إذا كان؟
نعم وهذا من الباطل. مدى المفترض أنه يستخدم في خاصة المجال الشرعي الألفاظ الشرعية ما تستخدم الرموز والألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطنا.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر ابن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.
لا شك ما ذكره كلام صحيح أن المؤمن قد يتراءى الله عز وجل بقلبه. نعم. وكما ذكر ابن القيم أن معاينة القلب معناها انكشاف صورة المعلوم له حيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. ولهذا خطب رجل ابن عمر رضي الله عنه وهو يطوف فقال أتكلمني في أمر من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله عز وجل. لكن هذا على خلاف ما يريده غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يريدون أنهم يرون الله عيانا بأبصارهم ولهذا زعموا أنهم يرون الله ويجالسون الله ويسامرون الله تعالى الله عن ذلك ويصافحونه. كل هذا باطل. حتى لو قالوا أن له معنى باطل نقول لا كلامكم هذا باطل ظاهره وباطنه. وإلا لا شك قضية مسألة الرؤية القلبية واستحضار عظمة الله واستحضار أسماء الله واستحضار صفات الله عز وجل هذا لا ينكرها مسلم. لكن هم يريدون معنى آخر ولهذا يزعم بعضهم أنه يسامر الله عز وجل ويجالس الله عز وجل تعالى الله عن ذلك ويسمع من الله مباشرة كما قال ابن عربي المكي الطائي صاحب الفصوص
لنا ما فيه أنه بدعة وضلالة وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
نعم وهذا موجود أيضا عند غلاة الصوفية إطلاق العشق على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول لعدم ورود النص به وقلنا أن الأسماء والصفات مبناها على إيش؟ على النصوص فلعدم الورود نمنع. الأمر الثاني قال لاشتقاقه. لماذا؟ لأن العشق كما ذكر أصحاب اللغة محبة مع شهوة وهذه الله عز وجل منزه عنها. العشق لا شك أنه درجة من درجات المحبة لكن محبة يضاف إليها الشهوة. نعم.
وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس.
نعم وفي هذا رد صريح على المنتسبين إليه وإلى غيره من هؤلاء الغلاة. يقول وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. هنا رد على أهل الحلول والاتحاد. واضح؟
صحيح.
وأنه المنفرد بكماله بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه. هناك انفصال ليس هناك حلول ولا اتحاد كما يزعم هؤلاء. مستو على عرشه وهذا تأكيد على مباينة الله عز وجل لخلقه. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة.
نعم وهذا تقدم الكلام عنه أنهم أولوا الخلة بالفقر والحاجة والصحيح أنها تحمل الخلة على ظاهرها وهي كمال المحبة. نعم.
إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
نعم، الخلة والمحبة ثبتت بالنصوص، فنصف الله عز وجل بذلك، فنقول أن الله يحب ويحب وموصوف بالخلة، فإنه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلى الله عليهما وسلم خليلا. نعم، لكن الخلة والمحبة الموصوف الله بهما يختلف عن الخلة والمحبة الموصوف العبد بهما. نعم.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وإن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
نعم، وهو يرد بهذا على بعض أهل الصوفي أو بعض المتصوفة الذين زعموا أن حقيقة التوكل ترك الاكتساب، بناء على أن هذا الاكتساب لا يخلو من محرم. هو يقول الله عز وجل أباح الاتجار وأباح الاكتساب، وإنما حرم ماذا؟ الغش والكذب والخداع، وهذا ليس من التجارة. نعم.
وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن من طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
لا شك أن مما يعتقده المسلم أن الله عز وجل إذا أمر بأكل الحلال وترك الحرام دل على أن هذا الحلال موجود على وجه الأرض، لكن هناك بعض الصوفية الغلاة يزعمون أن الناس يتقلبون في الحرام وأن الأرض تخلو من المكاسب المباحة، وهذا قول باطل. نعم.
ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة.
إلا من داخل الظلمة.
إلا من داخل الظلمة.
الظلمة.
فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة.
نعم. يقول ومما نعتقده أن من إذا رأينا من ظاهره حسن لا نتهمه في مكسبه فنتحرز عن مؤاكلته ومشاربته. نعم. يقول جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. ليس من هدي السلف أن تسأل من أتاك بمال أو أتاك بطعام من أين لك هذا الطعام. اللهم قال إلا على سبيل الاحتياط والورع، كما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا لا يؤمر به الناس. الأمور التي يتورع عنها لا يؤمر الناس بها، لكن إذا تورع الإنسان لنفسه لا يلام على ذلك. أبو بكر كان له غلام وكان يأكل من خراجه، وفي رواية أنه لا يأكل إلا بعد أن يسأله، فمرة جاء إليه بطعام ولم يسأل فأكله، فقال له الغلام أتدري ما الطعام؟ قال لا. قال هذا كسب أخذت أجرة على كهانة تكهنتها لرجل في الجاهلية. فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه فقاء ما أكل، فهذا من باب الورع، لكن لا يلزم الناس بذلك. نعم.
سمع جاك كان في أسئلة شيء.
طيب
تفضل الميكروفون.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السؤال الشيخ، من كان يفعل الحرام وأراد أن يعظ نفسه فيتخيل أن الله يراقبه، لو تخيل من ذات معينة هل يحرم عليه هذا الشيء؟
لا، كونه يتخيل أن الله عز وجل يراقبه هذه حقيقة المراقبة وهذه درجة الإحسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه أنت الآن، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ماشي. لكن قضية هذا التخيل هذه المراقبة تتحول إلى تصور ذات محددة مرتسمة أمام عينيه أو في ذهنه، فهذا لا يجوز، بل ينبغي أن يقطع الطريق على الشيطان من هذا الباب. نعم. لكن استحضار عظمة الله عز وجل، استحضار علم الله، استحضار بطش الله، استحضار قوة الله، هذا أمر مطلوب. وكلما كان الإنسان أكثر استحضار لهذه المعاني، كلما كان أكثر إيش؟ اتباع للأوامر واجتناب للنواهي. نعم.
ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبعة. والناس طبقات، والدين الحنيفية، والدين الحنيفية السمحة.
نعم. المال المختلط الذي فيه حلال وحرام، مال جزء منه ربا وجزء من مكاسب مباحة، هل يؤكل منه أو لا يؤكل منه؟ ذكر الشيخ أنه من تركه تورعا فهذا له، لكن هل يلزم الآخرون؟ الجواب لا. ولهذا نقل عن ابن مسعود وسلمان كما رواه عبد الرزاق في مصنفه أنهما قالا كل من، في رواية مغنمه لك ومغرمه عليه، فإن كان فيه حرام فمغرمه سيتحمله هو. نعم.
في قضية الأكل يا شيخ من الحلال والحرام، يعني يأتي إلى بلاد المسلمين يعني بعض مثلا الدجاج المجمد الذي يذبح في بلاد غير إسلامية، هل الإنسان يعني يتورع أو أن يسأل يعني كيفية الذبح، أو إذا عاش حتى في تلك الديار هل له أن يسأل ويستقصي في هذا الجانب؟
جميل. لا يخلو أن يكون هذا هذا الدجاج أو هذا الأكل الذي أتى من بلاد الكفار، أن يكون هؤلاء الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو الملاحدة الذين لا يدينون بدين. أما هؤلاء الملاحدة فلا يجوز أكل ذبائحهم. أما اليهود والنصارى فالأصل في ذلك الإباحة والجواز، وليس من المشروع أن تسأل إلا في حالة واحدة، إذا ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، ذبح أنهم يصعقون، أنهم يميتون هذه الذبيحة قبل قطع رأسها، عند ذلك لا يجوز، هذه ميتة. لكن إذا لم يثبت ذلك فالأصل في ذلك الإباحة، وهذا ما كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
السلام عليكم. نأخذ اتصال هاتفي.
أيضا مما يدل على جواز أكل المال المختلط، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يلبي دعوة اليهود وأكل عندهم وقبل هداياهم وهم أهل الربا وهم أكلة الربا؟ فهذا دليل على جواز أكل من في ماله مال مختلط. نعم.
السلام عليكم. ناخذ اتصال هاتفي. معنا اتصال من اخ ابو عبد الرحمن من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حسابكم الله الشيخ.
وياك.
لدي سؤال.
تفضل. السؤال الاول.
الكراهيه الشديده للموت والحب الشديد للدنيا، هل يتنافى مع اليقين بنعيم الاخره بالنسبه للمؤمن؟ وما علاج ذلك؟ السؤال الثاني.
نعم.
ما هي الكتب التي تنصح بها لتقوية توحيد الربوبية خاصة في هذا العصر المادي؟
طيب. بارك الله فيك أخو عبد الرحمن، شكرا لك.
طيب. السؤاله الأول،
كراهية الشديد للموت والتعلق الشديد بالدنيا.
بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. مباشرة قالت عائشة يا رسول الله أشكل علي هذا، كلنا يكره الموت، فهل يعني هذا كراهة لله عز وجل، كراهة للقاء الله؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن الكافر يكره لقاء الله لما ينتظره من إيش؟ من العذاب، ولهذا يكره الله عز وجل لقاء. أما كراهية الموت فهذا أمر جبلي، ومحبة الحياة ومحبة العيش أمر فطري، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك على حساب الآخرة. ولهذا لما نزل ببعض الصحابة نزل بهم الموت فرح بعضهم وقال غدا كما قال بلال رضي الله عنه نلقى الأحبة محمد وصحبه. فهذا من باب الاستبشار، من باب حسن الرجاء، من باب حسن الظن بالله عز وجل، بخلاف الذي أثقلت كاهله الذنوب فإنه ولا شك يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه سيسأل وسيحاسب عن ذلك. نعم.
سؤال ثاني يقول الكتب التي تنصحون بها تقوية توحيد الربوبية في هذا العصر المادي.
الكتب كثيرة خاصة من المعاصرين، ولعلي أذكر له بعض الكتب المتقدمين، وأما المعاصرة فكثيرة. من الكتب المتقدمة التي عنيت بهذا الجانب كتاب العظمة لأبي الشيخ رحمه الله، وعني بذكر الأحاديث والآثار الدالة على عظمة الله عز وجل وعلى خلق الله عز وجل. أيضا كتاب مفتاح دار السعادة، وهو فريد من نوعه للإمام ابن القيم رحمه الله في تقرير توحيد الربوبية. نعم.
كلا الكتابين مطبوع يعني.
وكلا الكتابين مطبوع.
نعم. أحسن عليك، نعود مرة أخرى. نعم. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك.
نعم، وهذا يرد فيه على أيضا جمهور المتصوفة الذين يجعلون الخوف الرجاء من أضعف مقامات المؤمن، ولهذا رد عليهم القيم ردا شافيا كافيا في كتابه مدارج السالكين. ولهذا هم يتعبدون الله عز وجل بالحب فقط، أما الخوف الرجاء فيقولون هذا من أضعف المقامات. لا، مقام الخوف والرجاء هو مقام الأنبياء، وهو مقام الرسل، وهو مقام الصديقين. فالمؤمن يجب أن يعبد الله عز وجل خوفا ورجاء ومحبة. ولهذا قال بعض أهل العلم من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. أما المؤمن فيعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. ولهذا ماذا قال الله عز وجل عن أهل الإيمان؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيش؟
خوفا
وطمعا. بين الخوف والطمع، بين الخوف والرجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ووصف الأنبياء أيضا أنهم بين الخوف والرجاء. لكن لا شك حال الحياة، حال الصحة يغلب جانب
الخوف.
الخوف لأنه إيش؟
داعي للعمل،
داعي للعمل وحاجز للعبد أن يقع في الذنوب. وإذا حضرته الوفاة ونزل به الموت انقطع الآن العمل، فعليه أن يغلب جانب الرجاء. ليس أمامه الآن إلا الرجاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وابن القيم يقول المؤمن بين الخوف والرجاء كحال القافلة بين الحادي والسائق. الآن القافلة لابد لها من حادي. من الحادي؟
خوف.
لا، أي لكن ما المقصود بالحادي؟
يسرع
الذي يحدو ينشد. الرواحل تطرب للصوت الجميل، ولهذا كان لكل قافلة حادي يحدو بها لأجل ألا تبالي بعناء السفر، تطرب لهذا الصوف، وأحيانا حتى يكون مشيها يتناغم مع صوت هذا الحادي. ولا بد أيضا لهذه القافلة من سائق يسوقها يضربها إذا تكاسلت وكلت. وهكذا المؤمن، الحادي يمثل الرجاء، فإذا كثرت عليه التكاليف وربما تعب وكل من بعض العبادات، كحال مثلا الحاج أو الصائم أو المؤمن إذا سمع منادي صلاة الفجر في شدة البرد، هنا يحتاج إلى ماذا؟
رجع.
إلى الرجاء، يؤمل ماذا ينتظره من الأجر من تقبل الله عز وجل من هذا العمل. ولهذا الحاج يواجه من الصعوبات والشدة والضنك والتعب والنفقة، لكن لما يعلم أن أجر الحاج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدت أمه، خلاص يخف عليه هذا التعب، يتلذذ بهذا التعب.
صحيح.
إذا سمع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه، يرجع بلا إثم، يرجع بلا ذنب، خلاص يخف عليه هذا التعب. وهذا هو الرجاء، إذا دعته نفسه لترك هذه الطاعة أو الوقوع في معصية احتاج إلى ماذا؟ إلى الخوف. وهذه حال المؤمن. أما هؤلاء فقالوا لا، قالوا عبادة الله عز وجل فقط بالمحبة، أما الخوف والرجاء فهذا مقام ضعاف النفوس، وخابوا وخسروا، هذا مقام الأنبياء والرسل. نعم.
وإن مما نعتقده أن العبد ما دام، ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
نعم. يقول ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بل عقيدة المسلمين، خلافا لقول هؤلاء أن الإنسان إذا وصل إلى درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، ويتأولون قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولهذا عندهم درجة من وصلها خلاص سقطت، لا يصلي لا يصوم لا يحج، يرتكب ما شاء من الذنوب، لماذا؟ يقولون سقطت عنه التكاليف، وصل إلى درجة اليقين. الشيخ يقول أن من قال واعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر لا محالة ولا شك في كفره، بل شيخ الإسلام قال ولا شك في كفر من لم يكفر هذا النوع. يقول بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية، هذه من اصطلاحات الصوفية، معناها الأحدية والمبدئية بمعنى الوصول إلى درجة القول بوحدة الوجود، إسقاط كل ما يراه من الفوارق بين الأشياء، الآن أنت يا شيخ ياسر وأنا وهذه الطاولة وهذا الجهاز وهذا الاستوديو، هذه فوارق.
نعم.
عندهم إذا وصل إلى درجة الأحدية اللي هو القول بوحدة الوجود أصبحت هذه الأشياء كلها شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد عندهم؟ الله تعالى، الله عن ذلك. هذه غاية التوحيد عندهم، ولهذا إذا وصلت إلى هذه الدرجة أصبحت لا ترى إلا الله ولا تسمع إلا الله ولا تخاطب إلا الله سقطت عنك التكاليف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولولا ضيق وقت البرنامج لسقت بعض أقوالهم، لأجل لا يقول قائل أنتم تتهمونهم بهذا الكلام، لا، كتبهم مشحونة بمثل هذا الضلال والإلحاد. ولهذا قال فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة، إلا إذا تكلم بهذا الكلام وحمل على أن عقله زال. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لما جاء الكلام على بعض أقوالهم، ورحمه الله هذا من عدله، وساق كلام شنيع جدا، وقال هذا الكلام لا يقول به اليهود ولا النصارى، فقال لا أعلم على وجه الأرض كفر أعظم من هذا الكفر. في النهاية قال ولا أظن عاقل فضلا عن مسلم يقول هذا الكلام، فلعل هذا الرجل لما تكلم بهذا الكلام وصل إلى درجة زال معه عقله فيعامل معاملة من رفع عنه القلم. وهنا الشيخ يقول إن كان الذي تكلم بهذا الكلام رجل معتوه، رجل مبرسم، هذا نوع من المرض قديما يصيب الرأس فيهذو الإنسان ويتكلم بما لا يعلم، إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد رفع عن القلم. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
نعم. وكل هذه أيضا منسوبة لهؤلاء الغلاة، يجمعها شيء واحد، ادعاء علم الغيب. هؤلاء يزعمون أن هؤلاء الأقطاب، هؤلاء الأولياء قد يصلون إلى درجة يشرفون على مقامات الناس ويعرفون ما يختم للإنسان به. نعم. يقول ولا شك أن هذا فقد باء بغضب من الله، لأنه ادعى علم الغيب، ولا طريق إلى ذلك إلا عن طريق الوحي، والوحي انقطع. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء.
نعم. ربما يتبادر إلى الذهن، هل الفراسة من ادعاء علم الغيب؟ طبعا الفراسة جاء فيها بعض النصوص، منها قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فسرها بعض المفسرين وبعض الصحابة أي لأهل الفراسة المتفرسين. وجاء في حديث وإن كان فيه مقال اتقوا فراسة المؤمن. فهل الفراسة من ادعاء علم الغيب؟ قبل ذلك معنى الفراسة عرفها ابن القيم أنها هي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، أو هو نور يقذفه الله عز وجل في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له. هل الفراسة من باب ادعاء علم الغيب؟ نقول لا، هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب هذا الرجل، قلب المؤمن وأحيانا حتى غير المؤمن. ولهذا الفراسة أقسام، في الفراسة خلقية يستنتج الإنسان من خلق هذا الشخص بعض الصفات، وهناك فراسة لا إيمانية وهي الشيء الذي يقذفه الله، النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، كما حصل لعمر رضي الله عنه كان عنده فراسة، ولهذا يعرف الرجال ويتكلم بالشيء فيأتي الشيء على ما تكلم به. بل القرآن والوحي نزل موافقا لرأيه في أكثر من مقام، بل أحيانا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن موافقا لرأيه إيش؟ مخالفا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصلاة على المنافقين، وكما هي الحال في أسرى بدر ونحو ذلك. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
نعم. ومن زعم هذا أيضا من اعتقاد هؤلاء الغلاة أن صفاته قائمة بصفاته، أي صفات الله عز وجل قائمة بصفاته، يعني هناك اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق، حتى قال قائلهم ما في الجبة إلا أنا وما في الجبة إلا الله، وقال الآخر لا إله إلا أنا فاعبدوه. زعم أن الله عز وجل اتحد به وحل فيه، ولهذا قال المؤلف ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة، بمعنى تأييد الله وعصمة الله، هذا أمر آخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري لا يزال العبد يتقرب إلي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ها؟ فإذا أحببته
كنت سمعه
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من باب العصمة، الله عز وجل يعصم هذا المرء، فلا يرى ولا ينظر إلا ما أراد الله عز وجل، ولا يسمع إلا ما أراد الله، ولا يبطش بيده إلا ما أراد الله. ليس هذا من باب القول بالحلول والاتحاد، وأولئك يستدلون بمثل هذا النص. يقول أشار إلى صفاته فهو حلولي، أي قال قائل بالحلول، قائل باللاهوتية. اللاهوتية هذه معروفة عند النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت، جزء الإله حل في عيسى فاتحدا فصار شيئا واحدا. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
نعم، هناك بعض الطوائف ومنهم الفلاسفة والروافض وبعض الصوفية يزعمون أن الروح قديمة، قديمة بقدم الله عز وجل،
روح الإنسان،
روح الإنسان. والصحيح أن الأرواح كلها ابتداء من روح آدم إلى آخر مخلوق، مخلوقة مربوبة كائنة بعد أن لم تكن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال،
طبعا ضاها قول النصارى النسطورية، هذه طائفة من طوائف النصارى يقولون بقدم الروح وأنها كانت منذ الأزل متحدة اللاهوت بالناسوت. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
وهذا كله تقدم الكلام عليه. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
نعم، الملحنة التي تخرج عن الحدود الشرعية، بل هذا عدها بعض أهل العلم تلاعب بآيات الله عز وجل. أما في حدود الضوابط الشرعية، في حدود التجويد وضبط المخارج، فهذا لا. نعم.
وهذا موجود في طرق الصوفية.
نعم موجود. التلحين بالقراءات والترنم والتمايل. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب.
نعم، كل هذه من اصطلاحات والبدع التي أحدثها المتصوفة. ذكر أن القصائد حسنها حسن وسيئها سيء، لكن قال تركها، يعني كون إنسان يشغل نفسه بها وتشغله عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، هذا خلاف الأولى. قال الأولى والأفضل والأحسن الاشتغال بكلام الله وبذكر الله عز وجل. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، بمعنى وصف الله عز وجل في هذه القصائد بصفة هذه المرئيات فلا شك أن هذا كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر أيضا. الرباعيات هذه نوع من القصائد تكون من أربعة أشطر، عفوا أربعة نعم تتكون من أربعة أبيات تقريبا، تكون كل شطر منها بقافية، فأيضا تلاوتها بإنزال هذه المخلوقات وصفات هذه المخلوقات على الله عز وجل هذا كفر. بقي الرقص والإيقاع، وهذا موجود عند الصوفية، والتواجد يتعبدون الله عز وجل به، ذكر أن هذا فسق وبدعة، بمعنى يرددون مثل هذه الأبيات ويتواجدون معها ويصعقون معها، وسيأتي أن هذا عندهم ما يسمى بالاستماع والتواجد ونحو ذلك. إنما هذه من البدع حدثها هؤلاء في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
جميل. طيب لعلنا الشيخ يبدو أن هناك اتصال. طيب إن كان هناك أسئلة من الأخوة. طيب سام تفضل على الميكروفون.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يبني مسجد وماله مختلط؟ ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الذي ماله مختلط ما يمنع أنه يبني من هذا المال مسجدا، لكن الأولى والأحرى والأفضل في حقه أن يمحص الحلال عن الحرام. ولكن لو بني مسجد بهذا المال المختلط فلا مانع من الصلاة فيه، وإنما المحظور على الإنسان أن يبني مسجدا بمال محرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
طيب. نعم. نقف عند هذا الموضوع يا شيخ. طيب. نأخذ منكم سؤال هذه الحلقة وهذا الدرس.
طيب السؤال، هل يجوز أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هل يجوز أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟
طيب حتى يعني نذكر أو نختم هذا الدرس، الكلام الذي ذكر قبل قليل هو نقل الشيخ الإسلام تيمية عن ابن خفيف، وهو كما مر يعني من علماء الصوفية
المتقدمين.
مسألة الشيخ الاستماع للقصائد والرباعيات التي ذكرت، هو يعني الإشكالية فيها فيما تتضمنه وما يعني يتم تجسيده على أن لها صلة بالله،
هي
يعني المعنى المتضمن
الإشكال. ولهذا هو مهد بأن القصائد حسنها حسن وسيئها سيء بما تضمنته، ولهذا كما قيل في الشعر حسنه حسن وسيئه سيء. لكن مسألة هنا أنكر على هؤلاء، أولا بما تضمنه من وصف الله عز وجل، المحظور الأول. المحظور الثاني استخدام هذه القصائد وهذه الرباعيات في مجال العبادة لله عز وجل، بل يجعلونها من مقامات العالية في العبادة، يشلون، لا أقول أحيانا يشتغلون عن النوافل، أحيانا عن الفرائض بهذه الأمور المبتدعة. يجتمعون في الخلوات، يجتمعون في بعض الصوامع، في بعض المجالس، في بعض المساجد، ويبدأون يتراقصون ويتناغمون ويتواجدون مع هذه القصائد، ويزعمون أنهم يتراءون الله عز وجل ويتقربون إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. فلا شك أن هذا بدعة وضلالة.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في استعراض وتفسير وشرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان معنا من خلال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، نسعد بتواصلكم، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.